بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 36 للهجرة النبوية في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول،
فنستهل في هذا الدرس إن شاء الله جملة من الدروس نتدارس نحن وإياكم خلال هذه الأربعة أيام ثلاثة كتب: الكتاب الأول شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم نتدارس معكم إن شاء الله كتاب أو رسالة اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وبعد المغرب أو بعدها ستكون إن شاء الله استراحة، ثم بعد المغرب سنواصل إكمال شرحنا لكتاب التوحيد للإمام المجدد أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أول هذه الكتب هو كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. وقبل ذلك ينبغي على المسلم وعلى المؤمن أن يحتسب الأجر في مثل هذه الدروس وفي مثل هذا العلم، فإن العلم من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. العلم به النجاة، حيث إنك تكون عبادتك بعد ذلك على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاتك وصيامك وتوحيدك كله مبني على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان فضائل العلم وفضائل التعلم، وأن على العبد أن يخلص النية لله عز وجل في هذا العمل، لأنه من أعظم القربات إلى رب السماوات سبحانه وتعالى. من الأدلة على فضله قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله عز وجل في كتابه على أعظم مشهود، وهو توحيده وإفراده بالألوهية بالملائكة وبأولي العلم. هذه دلالة على فضيلة العلم وفضيلة التعلم. المؤمن يتعلم ويجتهد في العلم حتى يكون ذلك سببا في بلوغه مرتبة الخاشعين والخائفين من الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبالعلم تحصل الخشية ويحصل التقوى، وكلما ازددت علما ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وبرسوله وبكتابه كلما ازددت خوفا وخشية من المولى عز وجل. جاء أو في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى الأسماك، وإن العلماء ورثة الأنبياء. ما ميراث الأنبياء؟ وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الذي يتعلم ويجتهد في رفع الجهل عن نفسه هذه علامة أو من أعظم العلامات أن الله عز وجل يريد بهذا العبد الخير في دنياه وأخراه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين. فهذا من أعظم القربات. لذلك حضور مثل هذه المجالس أو غيرها من مجالس العلم والقراءة والدراسة وسماع أشرطة العلم وغيرها قربة يتقرب بها العبد إلى ربه. فينبغي عليه أن يجاهد نيته في الإخلاص لله عز وجل، وأن يجعل هذا العمل عملا صالحا موافقا لشروط قبول العمل كما سيمر علينا إن شاء الله، وهي الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان منطلق هذه الدروس وهذه الدورة لنتدارس نحن وإياكم بعض مسائل العلم على ضوء هذه الرسائل التي ألفها أئمة الإسلام. أولى هذه الرسائل كما رأيتم هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة المسلمين ومجدد من المجددين للدين، جاء في عصر مليء بالشرك وبالخراب والخرافات وبالبدع والكفريات، امتلأت نجد والحجاز والجنوب والشمال بالقبور وعبادة غير الله عز وجل وبالأعمال الكفرية الشركية. فاجتهد رحمه الله تعالى في نصر دين الله عز وجل بلسانه وببنانه، وناصره بسنانه الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فظهر بعد ذلك التوحيد، ورجعت كثير أو رجع كثير من الناس إلى عبادة الله عز وجل بعد أن كانوا لا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد. لذلك تجد رسائل هذا الإمام رحمه الله تعالى كثيرة في التوحيد، ومن أعظمها وأجلها كتاب التوحيد الذي نكمله بعد المغرب إن شاء الله، وله أيضا للمبتدئين القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة وغيرها من الكتب. وهو أيضا لم يغفل جانب الفقه، فله رسائل في الفقه واختصر الإنصاف، وله هذه الرسالة الصغيرة في بيان صفة الصلاة وصفة الطهارة وما شروط ذلك وما أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وكذلك تعرض للطهارة في خلالها والوضوء وشروط الوضوء وواجبات الوضوء وغير ذلك. لذلك نشرع في هذه الرسالة ونتكلم بها أو عنها على وجه الإجازة إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى، تقرأ مجاز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: شروط الصلاة. الإسلام هو العقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
نعم، هنا شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن الصلاة. الصلاة لغة بمعنى الدعاء. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما في قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا جاء ذكر الصلاة بمعنى الدعاء في عدد من نصوص الشرع، منها أنك إذا أكلت عند من أطعمك جاء في الحديث تصلي عليه، بمعنى أنك تدعو تدعو له. وأما في الشرع، معنى الصلاة في الشرع أو في الاصطلاح فهو التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، تعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بماذا؟ بالتسليم. ففي هذا التعريف بيان أن هذا الأمر عبادة، ومع كونه عبادة ففيه أقوال وأفعال جاء الشرع في بيانها معلومة مخصوصة، لا يمكن أن نأتي بفعل من عندنا ونزعم أنه صلاة أو من أحوال الصلاة إلا إذا جاء عليه الدليل من القرآن أو من السنة. لا بد في كل عمل يعمله العبد من أن يكون شعاره ما الدليل. إذا أردت أن تعبد الله على بصيرة فليكن شعارك ما دليلك أو ما الدليل. فنحن مأمورون باتباع الكتاب اتباع السنة، فكل ما أو كل شخص يأتي ويقول إن من مستحبات الصلاة كذا لا بد أن يورد على ذلك ماذا؟ الدليل. لا يمكن أن يأتي من عقله أو من رأيه أو من هواه، لا بد فيه من الدليل. تفتتح هذه الصلاة أو أول أعمالها التكبير وتكبيرة الإحرام، وسيأتي الحديث عنها، وختامها التسليم. والصلاة مشروعة على كل الأمم السابقة، الصلاة لم تشرع فقط على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي مشروعة على الأمم جميعا. قال الله عز وجل في مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكان الأنبياء يأمرون أهلهم وذراريهم بالصلاة، كما قال الله عز وجل عن إسماعيل قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. لكن صفة الصلاة هذه مما تختلف فيها الشرائع بعضها عن بعض، أما وجود الصلاة التي هي تعبد أو فعل تعبدي لله عز وجل فهذا موجود في الأمم السابقة كما هو موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأمة فرضت الصلاة في ليلة ماذا؟ في ليلة المعراج، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة فرض الله عز وجل عليه الصلاة، فرض الله عز وجل عليه الصلاة، وأصبحت خمس صلوات مفروضات. كان قبل ذلك يتحنث ويدعو، لكن على هذه الفريضة أو كونها فريضة من فرائض الإسلام وبهذا العدد إنما فرض في ليلة المعراج. وهذه الفرضية في هذا الوقت يدل على أهمية الصلاة من وجوه، يدل على أهمية الصلاة من وجوه. الوجه الأول أنها فرضت بدون واسطة، أمر الله عز وجل وتكلم بها لمحمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. والوجه الثاني أنها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر وهو في السماء السابعة. والوجه الثالث أنها فرضت أولا 50 صلاة، ثم حصل ما حصل كما تعرفون في الحديث، رجع إلى موسى فأمره أو نصحه أن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف، فإنه عالج بني إسرائيل فوجد منهم عدم الاتباع والثقل في الطاعة، فرجع فخفف الله ثم رجع إلى موسى، وهكذا حتى انتهى الأمر من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنها في الأجر ك50 صلاة. الصلاة الواحدة تعدل في الأجر 50 صلاة، تعدل في الأجر 50 صلاة. وهذا دلالة على أهمية الصلاة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب المحافظة على الصلوات وعدم الإهمال أو إهمالها وعدم التكاسل في أدائها في أوقاتها وحيث ينادى بها، فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى وفي السنة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا في نار جهنم بسبب إضاعتهم للصلوات. ولما قال الله عز وجل سورة المدثر: ما سلككم في سقر، أول أمر قالوه ماذا؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مع ما معهم من الكفريات، لكن ذكروا من أمورهم التي عذبوا لأجلها أنهم لم يكونوا يصلون. وسيأتي الحديث عن هذه المسألة في قضية الكافر، هل تقبل صلاته أو لا تقبل، كما سيأتي بيانه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا من الأدلة التي تنازع أهل العلم فيها، هل ترك الصلاة تكاسلا من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو من قبيل الكفر الأصغر غير المخرج من الملة؟ ووجود هذا الخلاف يدل دلالة واضحة على عظم ذنب تارك الصلاة. حتى لو رجحنا أن تارك الصلاة ليس بكافر، لكنه قد جاء كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن الذنب الذي يطلق عليه الكفر هذا دلالة، ولو كان ليس من الكفر الأكبر، دلالة على أنه من كبائر الذنوب. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. فهذا أيضا فيه دلالة على أن من مباني الإسلام المحافظة على الصلاة. لذلك جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بإقام الصلاة في عدد من الآيات: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في جملة من آيات القرآن. ويقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على من؟ على المؤمنين كتابا موقوتا، يحافظون عليها ويعرفون أوقاتها ويؤدونها على ما ورد في الشرع، لا يؤخرونها عن وقتها ولا يتكاسلون عنها، ويؤدونها حيث ينادى بها على من وجبت عليه الجماعة، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. أما شرط في قوله: شروط الصلاة 9، ما معنى كلمة شرط؟ لما نقول شروط الصلاة، شروط الزكاة، شروط الوضوء، ما معنى كلمة شروط؟ وهذه من مباحث أصول الفقه. سيأتي معنا أيضا بيان معنى كلمة واجب ومستحب وركن وفرض. أما كلمة شرط حيث وردت هنا في كلام الإمام رحمه الله تعالى في قوله: شروط الصلاة. الشرط أو الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة. لما نقول أشراط الساعة، أي علامات الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما في الإصطلاح، في إصطلاح الأصوليين والفقهاء، قالوا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط يكون خارج ماهية الشيء. معنى التعريف ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن هذا الذي نقول إنه شرط إذا عدم، فإن العبادة التي هذا العمل من شروطها معدومة ولا تصح. مثال ذلك، من شروط الصلاة الطهارة، رفع الحدث، فإذا عدمت الطهارة انعدمت ماذا؟ الصلاة. ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أنه إذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، لكن لا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أنه إذا وجد فلا يلزم وجود المشروط. فإذا وجدت الطهارة قد يصلي الإنسان وقد لا، وقد لا يصلي، لا يلزم من وجودها الوجود. فإذا لا يلزم أو يلزم من عدمها العدم، بمعنى أنه إذا عدم الشرط بطلت العبادة. ولا يلزم من وجوده الوجود، بمعنى أنه إذا وجد الشرط لا يلزم وجود هذه العبادة. فإذا وجد دخل الوقت قد يصلي وقد لا يصلي، مع أن دخول الوقت من شروط الصلاة، لكن إذا ما دخل الوقت يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي، ولو صلى تكون صلاة غير صحيحة معدومة. لذلك نقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ويكون خارج العمل مثل الطهارة والعقل والإسلام، وقد يكون قبل العبادة ثم يدخل فيها ويستمر كالنية. لذلك الفقهاء اختلفوا هل النية ركن أم شرط، باعتبار أنها داخلة في العبادة أو خارجة عنها. إذا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أين الشرط في هذا الحديث؟ هو الوضوء والطهارة. وأين العمل الذي له شرط الطهارة؟ هو الصلاة. إذا وجدت الطهارة هل يلزم وجود الصلاة؟ لا يلزم. إذا عدمت الطهارة هل تعدم الصلاة؟ نعم تعدم، وهذا معنى شروط الصلاة. سيأتي بعد ذلك الإمام رحمه الله تعالى يشرح كل شرط على حدة. فبدأ بالشرط الأول فقال نعم.
قال رحمه الله الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا،
هذا الشرط الأول. ذكر أن شروط الصلاة تسعة. الشرط الأول هو الإسلام، والإسلام شرط في صحة الأعمال كلها، ليس في الصلاة فقط، بل لا بد في جميع الأعمال من وجود الإسلام. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد في العمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صاحبه مسلم، لأن الذي يقع منه الشرك، الشرك الأكبر، أو لا يكون مسلما كان كافرا، فإن عمله مردود وغير مقبول. فإذا من شروط قبول العمل عموما وجود الإسلام. يدل على ذلك قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الذي منع من قبول الصدقة هو ماذا؟ النفقة، هو الكفر. حيث وجد الكفر فالعمل غير مقبول. لذلك قيد الله سبحانه وتعالى قبول العمل بأن يكون صاحبه من أهل الإيمان. قال عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. إذن من شروط قبول عمل الآخرة أو العمل الصالح هو وجود الإيمان. فإذا جاء الكفر حبطت الأعمال كلها. وذكر على ذلك أدلة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا الكفر أدى إلى حبوط العمل وذهابه، فلا ينفعه في الآخرة. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي ليس له قيمة ولا ينتفع به، فيذهب هباء منثورا. مع أنهم عملوا لكن عملهم لم يقبل لكونهم كفار. وقال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. فعمل الكافر مهما كان صالحا في ظاهره، ولو كان من الأعمال التي أمر بها الإسلام، لكنها لا تنفعه في الآخرة. قد ينتفع بها في الدنيا. الكافر ورد في الشرع أنه إن كان يصل مثلا رحمه، هذا عمل صالح، أو كان يطعم الفقراء أو غير ذلك من عيادة المرضى، فهذا قد ينتفع به في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينتفع به مطلقا. لذلك الله عز وجل قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وأما في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وجاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن الشاهد من الحديث أنه يطعم بها بحسناته في الدنيا، فيكون جزاؤه فيما عمل من الصالحات في الدنيا هو الرزق والإطعام، الرزق والإطعام في هذه الدنيا. وأما الإيمان والحسنات والثواب التي تنفع في الآخرة فكفره منع من ذلك. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويطعم الحاج ويعين الفقراء المساكين، وكانوا يضربون به المثل في إطعام الحجاج، وله جفنة كبيرة يعني قدر ضخم تطهى فيه الإبل من عظمته، فكان ذا كرم. فقالت عائشة رضي الله عنها هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكفر صاحبه مآله إلى النار. حتى أبو طالب مع كونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكف أذى قريش عنه، لكنه لما كان كافرا ولم يقل لا إله إلا الله كان من أهل النار، وإنما خفف عنه العذاب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. وها هنا مسألة يذكرها الفقهاء والأصوليون، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ بمعنى هل الكافر يعذب على تركه الصلاة أم لا؟ هل يعذب على تركه الزكاة أو لا يعذب؟ نحن ذكرنا أنه إذا فعلها تقبل أو ما تقبل؟ لا تقبل ومردودة عليه، لكنه إن تركها هل يعاقب عليها أو لا يعاقب؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم مؤاخذون ومخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه يزداد عليه العذاب ويعذب على كفره ويعذب على تركه الصلاة ويعذب على غيرها من واجبات الإسلام وأركانه التي يتركها. ودليل ذلك من القرآن قوله عز وجل في الآية التي سبق ذكرها ما سلككم في سقر. لو كان الكفر فقط هو الذي يؤاخذون عليه لقالوا أننا كفرنا وكفى، لكنهم ذكروا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فذكر عدم الصلاة هنا يدل على أنهم عذبوا عليها، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فعوقبوا على هذه الأعمال كلها. وأيضا في قوله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم قال بعد ذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فعوقب على عدم إيمانه وعوقب أيضا على تركه لهذا العمل الصالح. إذا كان المؤمن يعاقب على تركه لبعض الواجبات فكيف بالكافر؟ هذا من باب أولى أنه يعاقب ويخاطب بفروع الشريعة مع كونها لا تقبل منه. إذن الكافر يعذب على الكفر ويعذب أيضا على المعاصي، يعذب على كفره ويزاد له في العذاب في تركه للطاعات وهو فعله للمعاصي. نعم.
قال رحمه الله الثاني العقل وبدله الجنون، والمجنون مفهوم عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يبيض والصغير حتى يبلغ.
وهذا شرط، والشرط الثاني وهو العقل، وهو إذا أضفنا إليه البلوغ نقول هذه شروط التكليف. التكليف يتعلق بشرطين وهو العقل والبلوغ. متى ما كان عاقلا بالغا فإنه مكلف. قال الشرط الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، بمعنى أن غير العاقل المجنون لا تصح صلاته ولا تجب أصلا عليه ماذا؟ الصلاة، أنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. ويلحق به مثلا السكران لا تصح صلاته حتى يفيق، والمغمى عليه حتى يفيق، فمتى ما أفاق أدى الصلاة التي عليهما. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، بمعنى أن النائم غير مكلف حتى يستيقظ، إذا استيقظ أصبح من المكلفين، فإذا فعل شيئا أثناء نومه هو غير مؤاخذ وغير مكلف حال نومه، إن هذا من أنواع فقد العقل. لكنه متى استيقظ فإنه تجب عليه الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والنوم قد يكون إذا ترك به الصلاة يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، وليس النظر إلى النوم، وإنما النظر في التفريط في بذل أسباب الاستيقاظ، في بذل أسباب الاستيقاظ. فإذا سهر الليل كله ثم قبل أذان الفجر نام وما استيقظ إلا بعد ذهاب الوقت، ويقول النائم حتى يستيقظ، لا، أنت مؤاخذ بعدم بذلك لأسباب الاستيقاظ للصلاة. والمجنون حتى يفيق، المجنون الذي ذهب عقله أو الهرم الكبير رحمك الله الذي قد خرف، فهذا ليس من المكلفين. والصغير حتى يبلغ، وهذا الذي سيأتي في الشرط الثالث. هذا الحديث رفع القلم عن ثلاثة، حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، خرجه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 297 297. نعم.
قال رحمه الله: الثالث التمييز ومده السلام، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا عليها في المضاجع.
إذن من شروط صحة الصلاة التمييز، وضده الصغر، وحد التمييز 7 سنين، بها يؤمر الطفل بالصلاة. سبق أن قلنا أن حد التكليف هو ماذا؟ العقل والبلوغ. أما هنا التمييز فهو حد صحة صلاته، فإذا كان مميزا صحت منه الصلاة إذا أداها بشروطها، توضأ وصلى فهنا تصح منه الصلاة، مع كونه لم يبلغ لكنه تصح منه الصلاة ويثاب عليها، ويثاب على الصلاة، لكنه ما دام أنه ما بلغ فإنه لا يؤاخذ على تركها. فإذا إذا كان الصبي قد بلغ التمييز وحد التمييز اختلف في ضابطه أهل العلم، وأولى الأقوال في حد التمييز هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقالوا حده إكمال 7 سنين. وقوله هنا لسبع ليس حين يبلغ 7 وإنما حين يتم 7، يعني إذا دخل في 8 أكمل 7 ودخل في 8 فهنا يؤمر بالصلاة ليتدرب عليها، وتكون هنا المسؤولية للأب أو لولي الأمر، وهذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية أنه يحرص على أبنائه وعلى صلاتهم، فيسألهم عن الصلاة ويتابعهم عليها، هل صليت ما صليت كم ركعة صليت، وهكذا يعتني بأولاده من حيث المحافظة على الصلاة، وهذا دأب الأنبياء. وذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. وفي نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي جاهد نفسك عليها، اصبر وصابر على أمر أهلك بالصلاة، لا تأمرهم اليوم وتقول خلاص أنا نبهتهم وأمرتهم، لا، كرر الأمر ولا ينتهي هذا التكرار إلا بالصلاة. فإذا متى ما دخل في 8 وأكمل 7 فإنه يؤمر بالصلاة، ومتى ما أكمل 10 ودخل في 11 فإنه هنا يستخدم معه أسلوب آخر وهو الضرب على الصلاة، والمقصود بالضرب هنا ضرب التأديب وليس ضرب الإيلام والإيجاع، ضرب المبرح أو المبرح، وإنما يضرب ضربا خفيفا للتأديب. وهذا يدل على أن من أساليب التربية الضرب للأطفال، بخلاف ما يشاع الآن أن الضرب لا ينفع ولا يفيد، لا، من أساليب التربية عند الحاجة والضرب غير المبرح الذي ليس لقصد الإيلام والإيجاع وإنما لقصد التربية والتنبيه والتخويف والزجر، وهذا من أساليب التربية. ونص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن من الآداب أيضا في تربية الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا أن يفرق بينهم في المضاجع متى ما بلغوا 10 سنين، متى ما أتموا 10 فإنه يحرص على أن يكون كل طفل له فراشه الخاص للنوم، ولا ينامون مع بعض في فراش واحد، هذا قطع لدابر الشيطان وتربية أيضا للأبناء وسد أبواب الشر على الذرية. الحديث الذي ذكره مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا حديث رواه أبو داود وغيره، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص، وهذا إسناد حسن على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيه خلاف بعضهم ضعفه، والقول الوسط فيه أنه أن هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن، وهذا الذي يرجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الحديث. وهذا الحديث له شاهد آخر من حديث سبرة ابن معبد، وأيضا رواه داود والترمذي وغيرهما، فالحديث بالطريقين من الأحاديث الصحيحة. من المسائل الفقهية في قضية بلوغ الصبي أو الجارية أنها إذا بلغت أو إذا بلغ الصبي في وسط وقت الصلاة وكان قد أداها هل يلزمه إعادة الصلاة أو لا يلزمه؟ الآن ببلوغه انتقل إلى حالة جديدة وهي حالة ماذا؟ التكليف، بعد أن لم يكن مكلف. فمثلا لو صلى العصر ثم بلغ بعد العصر، هل نقول له أعد صلاة العصر أو لا تعيد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن ما صلاه وأداه ولو كان قبل البلوغ إنه يكفيه ويجزئه ولا يلزمه الإعادة، ولا يلزمه الإعادة. وهذا الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم، ولا يلزمه القضاء. ومثله أيضا لو بلغ أثناء الصيام، هل نقول له اقضي هذا اليوم؟ نقول لا، أتم صيامك وليس عليك فيه شيء. بقي مسألة في البلوغ ونذكرها باختصار، وهي ما علامات البلوغ، كيف يتميز الصبي أو الجارية أنها أو أنه قد بلغ. ذكر أهل العلم في ذلك علامات. أي هذه العلامات حصل أولا وقد بلغ الطفل؟ أولها بلوغه 15 سنة، كن عمره 15 سنة. وتنبه هنا دائما في ذكر السنوات أن المقصود هي السنوات عمره 15 بالهجري وليس بالميلادي كما يفهم الناس، لأن كل 15 سنة ميلادية تزيد نصف سنة، يقولون أن كل 30 سنة تزيد سنة أو هكذا، فيختلف. الميلادي أطول من الهجري، والإسلام وشرائعه كله متعلق بالشهور القمرية الهجرية، ولا علاقة لنا بتاريخ الإفرنجي وتاريخ النصارى. أولها بلوغ 15 سنة، والثاني إنبات شعر العانة حول القبل، والثالث نزول المني بشهوة سواء كان يقظة أو مناما، والشرط الثالث أو الرابع وهو خاص بالإناث، وهو أن تحيض المرأة متى ما حاضت ولو كانت 10 سنين، أو مقصود دون 15 سنة، فإنها تكون من المكلفات ويجب عليها ما يجب على البالغين المكلفين. فهذه علامات البلوغ، متى ما حصل واحد منها فقد تم بلوغه. نعم، نقف هنا. الشرط الرابع سيكون متعلق برفع الحدث والوضوء وأحكام الوضوء، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.